المتقاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه، وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك،
وما وصف به
عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية.
طيب، ما سبق إيراده من خطبة كتاب التوحيد لأبي عبد الله بن خفيف هذا مشتمل على تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة، وهذا المنهج مأخوذ من الكتاب والسنة وكلام الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة، والتابعون لا يستقلون بأحكام التوحيد، بل إنما هم مقررون لما جاء في النصوص، فلو جاء عن أحد منهم شيء لم يثبت في النصوص يعني عن التابعين لكان هذا على عهدة قائله ولا يكون عقيدة ولو تبعه عليها بعض من بعده، فشرط الاعتقاد الصحيح أن يكون جائيا في الكتاب أو السنة وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا هو قيد الاعتقاد الصحيح وقيد مصدر تلقيه، وهذا هو الذي أجمع عليه السلف لإجماع المهاجرين والأنصار على ذلك فمن بعده. ثم إن العقل لا مأخذ له في الغيبيات، العقل وتحسين النفوس ورؤية الصواب من جهة عقلية في الأمور الغيبية ليست واردة وليست من مواد التلقي أو من مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، بل التلقي إنما يكون كما ذكرنا من النصوص وما عليه السلف الصالح يعني ما أجمعوا عليه، والعقل إنما هو لفهم النصوص، فالأمور الغيبية العقل لا يحسنها لأن العقل راجع في إدراكه وفي تصوراته إلى قياس الأمور بعضها مع بعض، وهذا هو الذي قربه العقلاء في الكلام على ما يسمى بنظرية المعرفة وما يكتسبه الناس من معارف كيف يكون، والأصل في اكتساب الناس المعارف إنما هو بالأقيسة على الضروريات، فالضروريات التي شاهدوها بأعينهم أو سمعوها أو ذاقوها أو لمسوها يقيسون المعارف على ما شاهدوا فتنتج لهم المعارف وتنتج لهم الأقيسة العقلية والإدراكات العقلية، ففي ما هو معلوم في المنطق وفي الفلسفة بعامة ما يسمى بنظرية المعرفة يعني ما به تكون معرفة الأشياء، فيه أولا الضروريات كما قال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، فجعل الأبصار وجعل الأفئدة جعل السمع قبل ذلك، لما؟ لأن هذه هي وسائل التحصيل، فما كان مأخوذا من هذه الحواس فيسمى عندهم ضروري يعني لا يحتاج إلى استدلال نظري لإثباته، بل تقول هذا هو أمامي، لمسته، سمعته، أسمعك الآن، لا يحتاج إلى إثبات. ومن احتاج إلى إثبات الضروريات هؤلاء قوم أهل جدل، يقال لهم السفسطائية، الذين يجادلون حتى في الضروريات. المقصود أن العقل يدرك المعارف بعد تحصيل الضروريات بقياس ما لم يره على ما رآه، بقياس ما لم يسمعه على ما سمعه. ومعلوم أن المعارف إنما حصلت بأشياء دنيوية، بأشياء مرئية، بأشياء مسموعة في عالم الشهادة. وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال العقل في ذلك، هذا من مناهج أهل الضلال. وعندنا عند أهل السنة والجماعة أن قياس الغيب على الشهادة باطل شرعا، كما أنه باطل عقلا عند العقل الصريح، لأن الأقيسة هذه العقلية مبنية على المدارك الضرورية، والمدارك الضرورية دنيوية مشهودة، فكونك تقيس غير المشهود على المشهود هذا فيه بطلان في تحكيم حتى القواعد العقلية. فخلصنا من ذلك أن قياس عالم الغيب سواء في صفات الله جل وعلا وأسمائه، أو في صفة الجنة والنار، أو في الميزان، أو في الصراط المنصوب على متن جهنم، أو في عالم الملائكة، أو أي أمر غيبي يأتي في النصوص إثباته، فإن الخوض فيه بدلالة عقلية لمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص هذا راجع إلى الأصل الذي ذكرنا، وهو إعمال العقل في قياس عالم الغيب على عالم الشهادة. وهذا خلف من القول وباطل من التقرير، بل الغيب له قواعده وأقيسته العقلية الصحيحة، والشهادة لها قواعدها وأقيستها العقلية الصحيحة. فجعل هذا لذاك أو ذاك لهذا لا يصح. نخلص من ذلك إلى أن العقل في التفكير في النصوص، في الثواب، في العقاب، في الغيبيات إلى آخره، هذا من الباطل.
ثم إن الله تعرف إلينا